لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث اليوم في المدينة عن حديث السياسة، فقد كان في المجتمع النبوي ما يسمى اليوم بعرف السياسة أو الوعي في القضايا الخاصة والقضايا العامة الكبرى في حياة المسلمين. كان عليه الصلاة والسلام يهتم بالفقراء والمساكين، والمهتم بهذا الأمر من قبل الصحابة المسؤول عنه هو بلال رضي الله عنه وأرضاه. فكلما جاء فقير أو مسكين لا يستطيع، يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يبحث من يوجد الطعام أو يوجد الشراب أو من يقضي عنه الدين. هذا الصحابي الشريف بلال هو الموكول بهذا الأمر. فمرة من المرات أمر النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة أتته، فقال لبلال اذهب لتبحث عن من يقضي الدين، فلم يجد، فصار الدين الآن على النبي صلى الله عليه وسلم، هناك ما يوجد أحد يقضي، فكان الدين عليه. فمرت فترات وتراكمت الديون، هناك فقراء هناك مساكين، وليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لا يملك شيء من الدنيا، فكان يستدين من الأول والثاني والثالث، فتجتمع فترة ثم يسددها بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه. وبينما بلال يبحث فترة عن مجموعة من التجار، مجموعة من المحسنين على أن يأخذه دينا، قابله رجل مشرك فقال: يا بلال، لا أقبل أن تأخذ دينا إلا مني، أنا الإنسان الآن عندي قدرة مالية وعندي تجار، فأريد أن تأخذ المال مني. فعلا بدأ بلال يأخذ منه المال، ولكن المشرك له فكرة أخرى. بعد مرور فترة في نهاية الشهر بقي تقريبا 4 أيام، فأخذ هذا التاجر المشرك مجموعة من التجار وذهب إلى بلال، فقال: يا بلال، إن لي عندك مال فأعطني إياه، يعني الآن في ديون عليك. فقال له بلال بقي يعني بعد، قال: لا، أعطني المال. يعني كان يقول: ترى أنا ماسك عليك الآن ممسك، وكنت أنتظر هذه اللحظة التي أهينك فيها. فقال: إن لم تعطني المال جعلتك راعيا للغنم، هرجعك الآن كأنك يعني محتاج وفقير وراعي عندي. فأدرك بلال رضي الله عنه الأمر، وأن هذا الرجل خدعه، وأراد تجميع هذه الأموال ليس من أجل أن يقضى فيما بعد وأن يخدم الفقراء والمساكين، لكن من أجل أن يهينه. فقال بلال رضي الله عنه: أمهلني، انتظرني. فمن حنكته رضي الله عنه وأرضاه لم يخبر أحدا بهذا الأمر، فانتظر فترة، اختبأ في مكان ما، أمر سياسي الآن ولا يريد أن الخبر ينتشر وأن هو يهان رضي الله عنه وأرضاه. فبقي فترة ليحافظ على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم السياسية، أن لا يهينه أحد ولا تتكلم وسائل الإعلام وينتقص دين الإسلام، وفي الوقت نفسه يحاول أن يدبر الأمر. فاختبأ الناس باسمه الآن القضية، وإذا نودي بلال فمعناه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتحلل إلا الاختباء. فاختبأ فترة إلى أن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالأمر، وقال: أنا سأختبئ. فذهب بلال رضي الله عنه وأرضاه، وما هي إلا فترات إلا ويسمع بلال أحد يقول: يا بلال، يا بلال. فخرج رضي الله عنه وأرضاه ووجد 4 من الإبل عليها أحمالها وأثقالها والطعام الذي عليها. فاستغرب بلال رضي الله عنه: من أين هذا الطعام؟ من أين هذه الإبل 4؟ يعني أحجامها كبيرة. فقيل له: قد أرسل ملك فدك 4 من الأغنام هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمباشرة أخذ هذه الهدايا، هو كان المسؤول المالي، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم في وجهه وقال له: اقضي عنا الدين وخذ الباقي لك، فأنت لطالما لك يعني خدمتنا وأكرمتنا واستخدمت الأسلوب الصحيح في الموقف هذا، فأنت عليك أن تقضي الدين كمسؤول وزير مالية، وفي الوقت نفسه عليك أن تأخذ باقي الأموال هدية لك. ويجلس مرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، هناك موقعة فاصلة ستكون قريبا للمسلمين ونحتاج إلى المعلومات والأخبار. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: من يستطيع منكم أن يذهب إلى القوم فيأتينا بالأخبار؟ وكان الجو قارص وشديد جدا، فلم يرفع أحد من الصحابة يده. يعني قد يقول قائل: معقول ما يستجيبوا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هي القضية ليست استجابة، يعني فقه حالهم بشر في الأخير. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم على حذيفة، فقال: يا حذيفة، اذهب وأتنا بخبر القوم. وحذيفة كاتم سر الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده تربية عملية شديدة. فخرج حذيفة رضي الله عنه إلى القوم، فوصل إلى الليل والجو في غاية البرودة، إلا أنه لما استجاب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم رزقه الله العافية وكان جسمه سليما صحيحا. وصل في جرح الظلام، أبو سفيان قد جمع القوم في المجلس، فبدأ يحس أبو سفيان فيه أمر، فقال القوم الآن ظلام شديد، قال ليختبر كل منكم صاحبه، يعني تأكدوا هل الأمر سليم، ما في استخبارات، ما في أناس يلتقطون المعلومات، ليختبر كل منكم صاحبه. الذكاء السياسي عند الصحابي الجليل حذيفة، فباشر فضرب بكتفه من بجواره الأيمن، طبعا اليمين حيضرب، وضرب من بيساره، فمباشرة قال من الرجل، فقال فلان، قال من الرجل، قال فلان، لكن هو ما حد سأله، لأن لما بادر هو كل منهم قد تأكد أنا فلان، يعني مدام سألتني معناته أنت القوي وأنا الضعيف، لا أنا فلان، وعلى طول يعني بادر بالاثنين، بس من القوم، من الرجل فلان، من الرجل فلان. وهكذا خرج رضي الله عنه أرضاه بهذا الأسلوب الحكيم بعد أن لقط الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الآن العرف السياسي رباهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يستطيعون لقط المعلومات. وأحد الصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاه سلم بن الأكوع كان يأمره النبي فيقول ائتنا بأخبار القوم، فكانت الحصان الأبلق يسرع وكان سلمة يسرع، وسرعة سلمة أكثر من سرعة الحصان، فيسرع رضي الله عنه وأرضاه، وكان هذا بسبب التدريب. فكان سلم رضي الله عنه معروف بالتدريب، وأنه كان يحمل الأثقال، وأنه كان كثير الجري والهرولة، حتى أنه لو جرى الفرس وجرى هو رضي الله عنه وأرضاه فهو يسبقه. وكل رواة السيرة يقولون أن هذا لتدريبه الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيلقط الأخبار السياسية والمعلومات ويأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تربيتهم السياسية عند الصحابة الكرام أنه أرسل مرة مجموعة من الصحابة ليأخذوا الخبر، وصلوا وهو رجل يهودي، والوقت شديد والفترة قصيرة، وهو ذكي وعنده حرص شديد جدا، فكيف صنع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ليقتلوا هذا الرجل اليهودي؟ أخذوا يفكرون في مسألة العلاقات، فوجدوا أن امرأة عندها دين وعندها إسلام وعندها محبة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فالتقوا معها في مكان خارج الحصن وتحدثوا معها بما يريدون أن يفكروا به لقتل هذا الرجل الذي كفر بالله سبحانه وتعالى، فاستطاعوا قتله بهذه الطريقة الذكية بطريقة العلاقات. واستطاعوا كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم أن يقتلوا رجلا آخر من طريق الاستدراج في الفن، فأحد الرجال ذهب إليه مجموعة من الصحابة وكانوا له أقارب، فقالوا نريد أن نتحدث معك ونسمر، فيعني تأكد بهذا عن طريق الفن، نحن عندنا أنغام وعندنا فنون وعندنا طرق ووسائل جيدة. فاستجاب لهم هذا الرجل الكافر وخرج مع هؤلاء الصحابة إلى أن ابتعدوا عن المنطقة التي يقرب منها قصره، وباشروا بقتله رضي الله عنهم وأرضاهم، إلا أن الرجل من قوته وغضبته وشدته رفع صوته، فمن شدة الصوت أدرك الجنود الأمر، فاقترب مجموعة من الرجال، وتأثر أحد الصحابة بالسيف، لأنهم لما صدر الصوت وبدأ يتحرك جاء السيف على أحد الصحابة فجرح في مكانه. الصحابة الآن أيضا أمر سياسي هنا، هل نترك الصحابي ونفر أم أننا نحمله؟ فقرر رضي الله عنهم وأرضاهم أن يحملوا هذا الرجل وأن الله سبحانه وتعالى سيعينهم، ومباشرة حملوا هذا الصحابي وذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في استقبالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. كل هذه الخطط الذكية، كل هذه الأفكار والوسائل في قتل القوم أو في مجاهدة أعداء الإسلام أو في الاستفادة من العلاقات، كلها طرق ووسائل سياسية علمها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. للأسف اليوم بعض الناس لا يريدون للمسلم ولا للدين أن يتدخل في السياسة، ولا يريدون للعلماء ولا لطلبة العلم والمشايخ أن يكون لهم علاقة بالسياسة، فيقولون لهم السياسة هذا أمر آخر، أنتم لكم بالقضايا الدينية بقضايا الفتوى، بل يهيئون أحيانا طبقة مشيخية معينة تقول يعني عموما قضايا السياسية قضايا الحكومات لا دخل لكم بها، لا علاقة لكم بهذه الأمور، بل هذه القضايا خاصة بجهات معنية وأنتم لا تتحدثون بها. بل كان عليه الصلاة والسلام يسمح بإنشاء الأحزاب، إن صح التعبير أحزاب المحاربة، لها أن تعارض ولكن بالطريقة المدنية والسلمية. فمرة أمر عليه الصلاة والسلام أن الزوجة التي تنشز وتعصي زوجها تضرب، فسمع الرجال هذا الأمر، فكلما نشزت الزوجة ولم تطع الزوج ضربها زوجها. لكن تعدت القضية الحدود وأصبح النساء يضربن ضربا شديدا، فأنشأ مجموعة من النساء حزب معارضة لهذا القرار الذي اتخذ، قرار سياسي. فطاف بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 70 امرأة يشتكون الأزواج، يقولون نحن الآن حزب معارضة ونرفع صوتنا ونقول هؤلاء الأزواج ضربونا وآذونا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم شكواهم وأمرهم، فقال ما الأمر؟ قالوا إنك أمرت الأزواج أن يضربونا. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما أولئك بخياركم، ما أولئك بخياركم، يعني لست أنا الذي أمرت بهذا، أنا أمرت في أسلوب التدريب، أول شيء الوعظ ثم بعد ذلك الهجر، فإذا لم تستجب المرأة والزوجة لهذا تضرب ضربا خفيفا حتى تفكر وترجع إلى أمرها. ولما لم يحدث هذا الأمر بالمنهج النبوي مباشرة بادر النسوة والتقوا فيما بينهم حتى اجتمعوا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا أصواتهم. وهذا بيان ودليل على أن المرأة يمكن أن تتكلم ويمكن أن ترفع صوتها ويمكن أن تعارض ما رأته غير قابل في دين الإسلام أو غير قابل للحياة الصحيحة، سواء في بيت الزوجة أو في المجتمع الذي هو حولها. ومما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة الكرام في الأمر السياسي تربية على البطولة والمقاومة في سبيل الله. والإنسان الذي فيه الترف وفيه الشغال بأمور الدنيا كان يعاقبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن مسألة البطولة ومسألة الجهاد هي مسألة سياسية في عرف اليوم. فالثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك انشغلوا ببعض الأمور وبعض القضايا، فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الكرام كان العقاب أن تركوا 40 يوما. هذه المدة الطويلة لا يسلم عليهم الصحابة، لا يكلمهم الصحابة، بل أن أحدهم كان يأتي إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه فيشيح النبي صلى الله عليه وسلم إلى شماله، فيأتيه من شماله فيشيح النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. تربية للموقف، إن لما نحتاج إلى البطولة ونحتاج إلى الجهاد في سبيل الله تتركونا ولا تجعلوا أجسامكم جسرا لإخوانكم حتى يستفيد من بعدكم، كما قال أبو ريشة تقضي البطولة أن نمد جسومنا جسرا فقل لرفاقنا أن يعبروا. نحن كمسلمين، نحن كمجاهدين، علينا أن نضع جسومنا جسرا فقل لرفاقنا أن يعبروا. ولذلك الآن لاحظوا الصحابة الكرام، من زار تركيا يجد أبو أيوب الأنصاري ويجد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم من هم موجودات في حدود تركيا، لأنهم كانوا يبذلون أنفسهم رخيصة في سبيل الله. هذا لا يكون إلا بالتربية الحقيقية البطولية السياسية التي رباهم عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم. ونلحظ كذلك أن الصحابة الكرام الذين تربوا على المنهج الصحيح وكانوا حفظا لكتاب الله سبحانه وتعالى وتربوا في دروس العلم في مسجد النبوي هم الذين يحرسونه عليه الصلاة والسلام في بيته. وعندما جاءت الفتنة في أيام عثمان لم يحفظ عثمان في الأيام الأولى إلا شباب الصحابة، أبناء الزبير رضي الله عنه وأرضاه ومجموعة من الصحابة هم الذين خدموه وحافظوه. فلما قال لهم عثمان رضي الله عنه لا أقبل ذلك، خرج هؤلاء الشباب السياسيين الذين تعرفوا على المحافظة والمقاومة والبطولة في سبيل الله. ترك عثمان رضي الله عنه هذا الأمر فقتل في تلك الليلة، الليلة التي هو أمرهم فيها أن يبتعدوا عن داره. ما أحوجنا إلى معرفة المنهج السياسي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في فقه المصالح، في فقه المفاسد، فقه الأولويات، فقه الموازنات. هذه أمور علمها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته في الموقف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا دائما على منهجه وسنته وسيرته، وإلى يوم آخر من أيام المدينة استودعكم الله.